بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان تعليم الطالب أدب الكاتب، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فيقول الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمني الله وإياه وشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، وقولهم للنساء ضعائن، وأصل الضعائن الهوادج، وكن يكن فيها، فقيل للمرأة ضعينة، قال أبو زيد ولا يقال حمول ولا ضعن إلا للإبل التي عليها الهوادج، كان فيها نساء أو لم يكن.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد لهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد. آمين. أما بعد، فيقول ابن قتيبة الدينوري أو الدينوري، وقولهم للنساء أي قول العرب للنساء ضعائن، قال وأصل الضعائن الهوادج. هذه طريقة ابن قتيبة، قال وأصل الضعائن الهوادج باختصار، وإلا فقد يقال ضعائن جمع ضعينة، ثم تنتقل من ذلك من كم معرفة المفرد إلى معرفة الجمع وهو الضعائن. فقال وأصل الضعائن الهوادج. وأيضا شيء آخر، الضعينة في لغة العرب مشتق على وزن فعيلة، وفعله ضعن، يقال ضعن فلان أي ارتحل وسافر، يضعن. رأيت هذا أصل معنى ضعن، ضعن أي سافر، ضعن يضعن ضعنا وضعونا. فلكن الضعينة وصف على وزن فعيلة، وهي فعيلة. ما المراد بها؟ هل هي فعيلة بمعنى مفعولة أو فعيلة بمعنى فاعل؟ أي ضائنة. وكونه فعيلة بمعنى فاعل، هذا هو القريب أو هذا هو الظاهر منه، لكن مثل هذا الوزن الذي يكون على وزن فاعل بمعنى فاعل قليل في كلام العرب، لكن يرد كما تقدم البيان. إذن فالضعينة المسافرة أي الذاهبة المسافرة المرتحلة، رأيت. إذن ولكن أطلق الضعينة أو الضعائن، الجمع هذا الذي بدأ ابن قتيبة الكلام عليه، أطلق على الهوادج إذا قالوا ضعائن يقصدون بالهوادج التي هي خدور أو بيوت توضع على الجمال وتكون فيها المرأة المسافرة المسافرة. فسموا هذه الهوادج بأنها ضعينة كما قال القائل إذا سايرت أسماء يوما ضعينة فأسماء من تلك الضعينة أملح أي أجمل. إذن فالضعن هو السفر ارتحل حتى يقولون في أو علم أهل اللغة يقولون في معنى هذه المادة لا تقول الضعن إلا إذا ركب السيارة أو ركب على الدابة وهو يذهب انتهى كل شيء يعني هو في الطريق الآن ذاهب ها فيقال ضعن ليت الأولى ضعنوا بالقلب إن ضعنوا لم يضعنوا والأولى لم يضعنوا ضعنوا ليت الأولى ضعنوا بالقلب شوف سافروا بالقلب ليت الأولى ضعنوا بالقلب إن ضعنوا لم يضعنوا والأولى لم يضعنوا ضعنوا. هذا كلام بعض الأدباء المتأخرين والمقصود أن مادة أو فعل الضعن أو الضعين لا يكون إلا في السفر والمسافر. فابن قتيبة يقول هنا وأصل الضعائن الهوادج وكن أي النسوة يكن فيها على عادة العرب قديما. نعم قد يوجد حتى الآن لكن على كل حال على عادتهم كان الأمر هكذا. فقيل للمرأة ضعينة لأنها تكون في هذه الهوادج وهي في الأصل هي ضعينة رأيت ثم أطلق الضعينة أو أطلق الهودج على هذه الضعينة. قال أبو زيد الأنصاري ولا يقال حمول ولا ظعن إلا للإبل التي عليها الهوادج وأما الضعائن فهذا لمن يكون على هذه الإبل من النساء في الهوادج. كان فيها نساء أو لم يكن أي لا يقال حمول ولا ضعن إلا للإبل التي عليها الهوادج. وعندئذ في هذه الهوادج هل في هذه الهوادج نساء أم لم يكن يطلق عليها حمول وضعن للإبل فقط حمول وضعن وجد فيها التي عليها هو هوادج وهذه الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن. فإذا وجد النساء فيها فيتم أن تقول ضعينة لأن في الهودج امرأة مسافرة. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله
نعم
وقولهم للمزادة راوية والراوية البعير الذي يستقى عليه الماء فسمي الوعاء راوية باسم البعير الذي يحمله
مجازا مرسلا. هذا في الحقيقة من مجازات العرب الصحيحة لوجود ما يقرر ويثبت هذا المجاز. لكن ابن قتيبة هنا ما يتكلم بهذا أو ما يشير إلى هذا أو ما يذكر المجاز هذا لكن كلامه كلام يدل على المجاز عند البلاغيين قال ابن قتيبة وقولهم للمزادة راوية. المزادة سميت راوية، والمزادة ما تجعل فيها الزاد من ماء ونحوه سميت الراوية. والراوية البعير الذي يستقى عليها الماء. إذن فالمزادة ما يكون وعاء للماء أو ما يوضع فيه الماء، لكن سموا هذه المزادة بالراوية. والراوية البعير الذي يستقى عليها الماء، فسمي الوعاء الذي هو المزادة راوية باسم البعير الذي يحمل هذا الوعاء للماء مجازا مرسلا. علاقته المصاحبة، أو من إطلاق المحمول أو الحامل على الحامل أو عكسه، هذا وجه المجاز فيه. سمي الوعاء رواية راوية، ليس رواية، فسمي الوعاء راوية باسم البعير الذي يحمله مجازا مرسلا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله ومثله الحفظ متاع البيت، فسمي البعير الذي يحمله حفظا.
نعم، ومثله مثل ما تقدم الآن الحفظ بالضاد، الحفظ متاع البيت معناه في اللغة متاع البيت. فسمي البعير الذي يحمله حفظا من باب المجاز المرسل مثل ما تقدم تماما. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله وقولهم لغسل الوجه واليد الوضوء، وأصله من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، فكأن الغاسل وجهه وضأ، أي حسنه ونظفه.
نعم، قال وقولهم لغسل الوجه واليد الوضوء، لغسل الوجه واليد الوضوء. وهذا الوضوء في الشرع لا يكون بغسل الوجه واليد فقط، بل بغسل الرجلين. فعلى كل حال، فالمقصود من هذا فهو يريد أن يقف، فهو قصده أن الوضوء المطلق ويراد به غسل الوجه واليد، أصل الوضوء الوضاءة، فيقال وضأ فلان يوضأ وضاءة، أي حسن ونظف. فعندئذ تظهر اللمعان أو البريق أو ما أشبه ذلك على وجهه وهو حسن، أو النور مثلا، فكأن الغاسل وجهه وضأه، أي حسنه وضأه، جعله وضيئا، أي حسينا أو حسنا، ونظفه أي جعله نظيفا. ومن ثم قيل للوضوء، ومن ثم قيل لغسل الوجه واليد وضوء. فالوضاءة الحسن والنظافة.
أحسن الله إليكم. نعم، وبارك فيكم. وقال رحمه الله وقولهم للتسمح، وقولهم للتمسح بالحجار استنجاء، وأصله من النجوة وهي الارتفاع من الأرض. وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة، فقالوا ذهب ينجو، كما قالوا ذهب يتغوط، ثم اشتقوا منه قد استنجى إذا مسح موضع النجو أو غسله.
أو غسله، نعم. وقولهم للتمسح بالهجارة استنجاء، هذا تمسه على وجه خاص، سمي استنجاء. والسين والطاء والتاء في مثل هذا المصدر الذي فعله استفعل، السين والتاء للطلب، أي طلب النجوة، استنجاء طلب النجوة، هذا يقال فيه. وقال ابن قتيبة وأصله من النجوة على وزن فعلة، نجا نجاه ينجوه نجوا، صحيح. فالنجوة على هذا يكون اسم مرة، واسم المرة هذا قد يطلق على الذات. فعلى كل هذا النجوة وزن مصدري هو اسم المرة فعلة، وهي الأرض، وهي الارتفاع من الأرض. هذا معنى من معاني مادة نجا ينجو، هذا معنى من معاني الارتفاع، رأيت. وقد يكون، قد يأتي، تأتي هذه المادة نجا ينجو يأتي بمعنى السلخ، السلخ، تسلخ الشيء، كأن تسلخ الجلدة من جسم البعير الذي ذبح، فيسلخ أو ينزع الجلد منه، فهذا النزع للجلد يقال له نجاة. هذا معنى آخر للمادة، غير معنى ما بغير معنى الارتفاع منها، ويدل على ما قلت الآن من أن النجا يأتي بمعنى السلخ، قول بعض الفصحاء فقلت انجوا عنها نجا الجد، إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه، فقلت انجوا، أمر من نجاه ينجوه إذا نزعه وسلخ، وسلخ شيئا من شيء. وهذا معنى لهذه المادة بخلاف المعنى الذي ذكره ابن قتيبة هنا، وهو معنى الارتفاع. فقال وأصله من النجوة وهي الارتفاع من الأرض، ويصلح أن تطلق النجوة على المرتفع من الأرض، على مكان مرتفع. ثم قال ابن قتيبة رحمه الله وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة، إذا أراد قضاء حاجته يستتر بنجوة، يستتر بنجوة حتى لا يرى أو كذا، فلا يرى. فقالوا ذهب ينجو، ذهب ينجو كما قالوا، أي ذهب يرتفع لقضاء الحاجة، كما قالوا ذهب يتغوط، المعنى واحد والمادة مختلفة، لكن التغوط يدل على التسفل، لأن الغائط هو مطمئن من الأرض. وكان من عادتهم أيضا أن يذهبوا عند قضاء الحاجة إلى مكان مطمئن منخفض يكون داخله ولا يظهر للناس، وهكذا، ويكون بعيدا عن البيوت عادة قديما. إذن فعلى هذا التغوط، رأيت، التسفل، وهكذا. ثم اشتقوا منه، أي من استنجاء أو من السنجاء، اشتقوا منه قد استنجى إذا مسح موضع النجو، إذا مسح موضع النجو أو غسله ينظفه بعد قضاء الحاجة على عدد هذا الإنسان. والتغوط للغائط، والغائط هو المكان المطمئن للأرض كما سبق أن قلنا. ويفسر ذلك ابن قتيبة فيقول وهو البطن الواسع من الأرض المطمئن. وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته أتى غائطا أي منخفضا من الأرض، كان يتستر بهذا الغائط. فقيل لكل من أحدث يقال له قد تغوط. إذن فالغائط على هذا. وهنا ومن هنا قالوا لهذا إذا تغوط قالوا الغائط، أطلق الغائط وهو في الأصل المكان المطمئن، أطلق على ما يوقع في هذا المكان المطمئن مجازا مرسلا فيقال الغائط. وجمع الغائط غيطان كما قال ابن حنبل رحمه الله. وتنطوي منه أقتاب الضعاف على داء تراه إلى الغيطان سائقها. فالغيطان جمع غائط، أريد به أو أريد بها المعنى الأصلي الحقيقي لا المجازي للغائط. ها الأيش المكان قصد بهذا هنا. نعم
أطلق على المكان هكذا
أصله. أيوه في هذا الكلام لابن حنبل استعمله في الأصل
الغائط عموما.
أيوة الغائط أصالة في اللغة مطبعاً ثم استعمل مجازا مرسلا على ما يوضع في هذا المكان المطمئن مما يخرج الإنسان. هذا من باب المجاز. والمجاز على هذا في لغة العربي صحيح، لكن لا بد من الضبط لصحة المجاز لغة. وقد فرغ العلماء من ذلك قديما.
ثم استعمل مجازا مرسلا
فيما يخرج من الإنسان ويوضع في هذا المحل لتلازمهما عادة عندهم، أو من باب وعلى أو إن شئت من والقرينة أو القرينة المصححة لهذا المجاز هو إطلاق المحل أو الحال أو المحل على الحال. إطلاق الحال المحل على الحال أي على النازل فيه مجازا مرسلا. علاقة هذا المجاز التلازم أو المصاحبة. المصاحبة فيبحث على العلاقة، فإذا صحت العلاقة فالمجاز صحيح. أو القرينة إذا ظهرت القرينة على إرادة غير المعنى الأصلي لللفظة فيكون مجازا، والمجاز عندئذ يكون صحيحا وهكذا.
إطلاق الحال على المحل أو العكس،
مع المحل الحال، إطلاق المحل
الذي هو
الغائط
على
الحال الذي هو العذر. أكرمكم الله. إذن فالحال هي العذرة، أطلق على هذه العذرة المحل الذي وضعت العذرة فيه مجازا مرسلا. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب أجركم ورفع قدركم في الدارين.
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ورحم الله ابن قتيبة.